أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. وصل بنا المقام إلى الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، وهنالك قد وقع الخلاف بين من قال أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء إلا ذاته المقدسة، وبعضهم ذهب إلى بديهية القول بأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء وعالم بذاته علما حضوريا. ونستطيع أن نبرهن على ما ادعاه الداعي بأن الله تبارك وتعالى عالم بذاته علما حضوريا بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه ومعطي الشيء مهيمن عليه. هذه القاعدة معروفة عند أهل الذوق، عند أهل التحقيق، عند الباحثين، عند المفكرين، إن فاقد الشيء لا يعطيه، من فقد شيئا لا يمكن أن يعطيه للآخرين، هذه واضحة. ونعلم علم اليقين كما تقدم في الأبحاث السابقة أن الله تبارك وتعالى وهو واجب الوجود مفيض كل شيء كمالي، وأن خصائص الممكن الكمالية كاشفة عن خصائص واجب تبارك وتعالى، وأن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا. يعني الإنسان يغفل تارة على أي شيء، يغفل تارة عن الأشياء الخارجة عن ذاته إلا ذاته فهو يعلم بها علما حضوريا. ومن أفاض هذا أو هذه القدرة على العلم الذاتي من الإنسان أنه يعلم بذاته لا يمكن أن يكون فاقدا لها، فالله هو المفيد فهو مالكها، فالله تبارك وتعالى عالم بذاته. هذا أولا. الأمر الثاني والدليل الثاني أننا لو قلنا وتنزلنا جدلا بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بذاته، ماذا يستلزم من ذلك؟ يستلزم من ذلك أنه محتاج إلى من يعلمه بذاته، والاحتياج علامة الممكن، فينقلب الواجب إلى ممكن، وهذا خلف لما تقدم من الأبحاث السابقة، واضحة إن شاء الله. هذه أولا. ثانيا، لو تنزلنا جدلا، كذلك دليل عقلي، العقل كاشف لنا، لو أننا تنزلنا جدلا وقلنا وتمسكنا بقول القائل بأن الله لا يعلم بذاته، ماذا يستلزم؟ يستلزم أن الله ليس عالم بالعلم المطلق، ومن لم يكن عالم بالعلم المطلق فهو جاهل من جهة وعالم من جهة أخرى، وإذا كان الله جاهلا كان ناقصا والعياذ بالله، كان ناقصا وكان محتاجا وكان مفتقرا إلى من يعلمه بذاته. فالعقل كاشف بأن واجب الوجود مطلق الكمال والكمال المطلق، فلا يمكن لنا أن نقول أنه لا يعلم بذاته، لأن قول القائل لا يعلم بذاته يستدعي ويستلزم النقص والافتقار والاحتياج عليه سبحانه وتعالى. وعلم الله تبارك وتعالى بذاته يسمى عند الحكماء باللذة العقلية، اللذة العقلية، أن الله عالم بذاته وذاته معلومة له، ليس كما قال الفخر الرازي أن الله تبارك وتعالى إذا علم بذاته تكون ذاته شيء وهو شيء ونسبة العلم بينهما لها هذا التغاير وهذا الاختلاف. فقل لمن ادعى في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فأنت علمت بأن هنالك تغاير بين العالم والمعلوم ونسبة العلم، لكنك لا تعلم وقد غفلت بأنه هنالك مفهوم ووجود ذهني وهنالك مصداق ووجود خارجي. نحن الكلام يقع في المصداق الخارجي حيث أن الذات هي هي والعلم هو هي، بحيث أن الله عالم بذاته وذاته معلومة له بأتم علم وأتم كمال وهو العلم، حيث أن الذات الإلهية هي واحدة والعلم هو الذات والذات هي العلم، ولا اثنينية ولا تغاير ولا تكثر في ذات الله وفي علم الله، بل هي عينية الصفات الإلهية للذات فهو هي وهي هو ولا إشكال في ذلك. أما التغاير تغاير في المفهوم والمصداق، التغاير في المفهوم والمصداق، فلا إشكال أننا نقول بأن هنالك تغاير بالمفهوم والمصداق، لكن الكلام الحقيقي أين؟ الكلام الحقيقي الواقعي هو في الوجود الخارجي للوجود الذهني، للوجود الذهني. وكما يقولون أفضل عالم وهي الذات الإلهية، لأكمل معلوم وهي الذات الإلهية، بأتم علم وهي الذات الإلهية، فلا فرق بين الذات الإلهية العالمة والذات الإلهية المعلومة، ونسبة العلم وهذه النسبة الإضافية إضافية في المفهوم والوجود الذهني لا إضافة وين في الوجود الخارجي، بل هي هو وهو هي ولا إشكال في ذلك. ولذلك سميت هذه المسألة بأن الله عالم بذاته بلسان الحكماء باللذة العقلية. أما بلسان العرفاء فقد أسموا العرفاء بأنها ابتهاج ذاتي، إن الله يبتهج بذاته فهو عالم بها وهي معلومة له، فذاته هي وهي ذاته والعلم هو وهو العلم. هذا من خلال المكاشفة العقلية. هنالك روايات يذكرها أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن الله تبارك وتعالى عالم، ولا إشكال في أن الله عالم، بل الإشكال على أننا لو قلنا أن الله ليس بعالم لاستلزام النقص واستلزام الافتقار وانقلاب الواجب إلى ممكن. نكتفي برواية واحدة وهي دليل نقلي ذكرها العلامة الحيدري في توحيده عن البحار الجزء الرابع الصفحة 88. هذه الرواية واضحة بأن الله تبارك وتعالى عالم بذاته وعالم بنفسه علما حضوريا. عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عارفا بنفسه، هل كان الله عارفا بنفسه يعني عارفا بذاته قبل أن يخلق الخلق، هسه بنفسه أي بوجوده، حيث أن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه حينما يخاطب الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني يثبت النفس إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا هي النفس الإنسانية المركبة من أنزجة وما شاكل ذلك، وإنما هي بمعنى الوجود والذات الإلهية، حيث قال تعلم ما في نفسي، النفس العيسوية، النفس المركبة، النفس الإمكانية، إلا أن قول لسان عيسى ابن مريم سلام الله عليهما ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في ذاتك ولا أعلم ما في وجودك وكنه ذاتك، هكذا يكون. هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال الإمام سلام الله عليه وهو الإمام الرضا قال نعم، إلى آخر الرواية. هذه نعم يثبت بأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء وبما أن الذات الإلهية هي شيء لا كالأشياء فهو عالم بذاته علما حضوريا لا يغفل عنها إطلاقا دليل عقلي ودليل نقلي. الجواب على السؤال السادس: هل أن الله علمه تعالى هل أن علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات أم أنه يعلم شيء ولا يعلم بشيء آخر؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها؟ هذا السؤال الأول. هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء حين إيجادها؟ هذا السؤال الثاني. هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها؟ هذا السؤال الثالث. هل يعلم الله تبارك وتعالى بالجزئيات والكليات أم لا يعلم بالجزئيات أو لا يعلم بالكليات؟ هذه أسئلة أربعة تحت عنوان السؤال السادس، وهو أن الله تبارك وتعالى علمه يتعلق بجميع المعلومات أم لا. طبعا السؤال الأول المندرج تحت هذه أو هذا العنوان، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء حين إيجادها ويعلم بالأشياء بعد إيجادها، واضحة وبديهية بأنه سبحانه يعلم، لأن الإنسان الممكن المفتقر المحتاج الناقص بعقله الناقص بمعرفته الناقص بعلمه هو يعلم بالأشياء حين إيجادها بعد وقوعها الآن و حين وقوعها وبعد وقوعها. نعلم الآن الكتاب أمامي، الآن حين إيجاد الكتاب أمامي أعلم به، فكيف بالذي أودع ذلك العلم لي؟ ففاقد الشيء لا يعطي، فلا بد أن يعلم كذلك حين الإيجاد وكذلك بعد الإيجاد. بعد الإيجاد بعدما إن وجد ثم راح، أنا علمت بأنه كان موجودا ثم ذهب وهكذا، فالله سبحانه وتعالى كذلك المودع المفيض لهذه الطاقة العلمية للإنسان وللممكن. فإذا الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء في إيجادها، حين إيجادها، حين وقوعها وبعد وقوعها، وحين وقوعها وبعد وقوعها. واضحة، لا إشكال في هذين السؤالين. لكن السؤال الذي يطرح هو أن الله هل يعلم بالأشياء قبل الإيجاد، والسؤال الثاني هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء جزئية كانت أو كلية. هذين السؤالين واضح إن شاء الله. والجواب على ذلك في مقام الجواب على ذلك نقول أن خصوصيات الممكن، أنا أكررها مرارا وتكرارا، أذكرها مرارا وتكرارا على أنها حتى تنطبع في الذهن الإنساني من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنالك قاعدة وهنالك خصوصيات. القاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه ومعطي الشيء مهيمن عليه، فالله تبارك وتعالى أودع بالإنسان طاقة العلم قبل الإيجاد، إما بسحر، نعلم أن السحرة يعلمون بالأشياء قبل إيجادها، الكهنة يعلمون بالأشياء قبل إيجادها، المشعوذون يعلمون بالأشياء قبل إيجادها، وإما لمعجزة أو كرامة. فهكذا إن كانت عن طريق السحر أو كانت عن طريق التنجيم أو كانت عن طريق الكهنة أو كانت عن طريق المعجزة أو كانت عن طريق الكرامة، فهو يعلم بالأشياء قبل شنو؟ قبل وقوعها. فكيف الذي أودعت الطاقة لا يمتلكها؟ العقل كاشف بأنه يمتلكها، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. قبل أن يهطل المطر وقبل أن تغيم السماء وقبل أن يكون كسوف وقبل أن يكون خسوف، يقولونها بالتلفاز، نحن نعلم أن بعد يومين شنو سوف تمطر، أن بعد يومين سوف يكون كسوف، أن بعد يومين سوف يكون خسوف. هذا العلم من أين جاء؟ يعني قبل الإيجاد، قبل حدوثه، قبل وقوعه. فكيف بالذي خلق ذلك وتلك الطاقة العلمية للإنسان، فالله تبارك وتعالى يعلم بها قبل حين بإيجادها وبعد إيجادها، وكذلك حين وقوعها وبعد وقوعها، وقبل وقوعها وحين أو قبل إيجادها. ولا نغفل عن قول الأئمة سلام الله عليهم أجمعين الذين علموا بالأشياء قبل حدوثها ووقوعها. وسنذكر إن شاء الله بعض الروايات التي تخبرنا بإخبار وعلم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأنهم يعلمون الأشياء قبل وقوعها ويعلمون بوقوع الأشياء قبل وقوعها. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إني لأعلم ما في السماوات والأرض، وأعلم ما في الجنة والنار، وأعلم ما كان وما يكون. يرويه الكليني في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 204 وصفحة 261. يعني هذا دليل على أن الإمام الصادق عليه السلام يعلم حتى ما في الجنة وحتى ما في النار، وقبل وقوع أهل النار في النار، وقبل وقوع أهل الجنة في الجنة. فكيف بالذي أودع في الصادق عليه السلام هذا العلم؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، وهو ممكن وهو إنسان وهو مخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا شاء علم علم. إن الإمام إذا شاء أن يعلم عليم، وأن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا بالاختيار منهم. كذلك الكليني في الكافي الجزء الأول 258. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك، أعندكم علم الغيب؟ تعلمون علم الغيب؟ فقال له عليه السلام: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني يعلمون بالمولود هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو خنثى وما شاكل ذلك من المخلوقات في بطن في الأرحام وفي الأصلاب قبل حدوثهم وقبل إيجادهم. هذه الرواية يذكرها المجلسي في بحاره الجزء السادس صفحة 272. وهذه نماذج من علم بعض الناس بالأشياء قبل إيجادها، فكيف بخالق من علم؟ الله سبحانه وتعالى. فإن قلتم لا يعلم فهو خلاف القاعدة، فاقد الشيء لا يعطي. شلون الله يودع هذه الطاقة وهو لا يملكها؟ العقل لا يقبل بذلك. وإن قلتم يعلم بالأشياء قبل إيجادها، يثبت بذلك المطلوب، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل حدوثها وقبل إيجادها. وهنالك كثير من النصوص القرآنية تخبرنا بأن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء كلها، ويعلم بالأشياء كلها، ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم قبل الأشياء وقبل حدوث الأشياء وقبل وقوع الأشياء. نذكر كذلك بعض النصوص القرآنية للبركة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأنعام آية 59 وآية 60. وقال الله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، في سورة يونس آية 29. وقال الله تبارك وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة، في سورة سبأ آية 3. فهذه أدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، كما جاء في قاموس المعاني وكذلك جاء بلسان ابن عباس. فالله تعالى لا يعزب وما يعزب عنه شيء، أي لا يفوته ولا يغيب عنه ولا يخفى عليه شيء، فهو عالم بكل شيء، كان قبل الإيجاد أو كان حين الإيجاد أو كان بعد الإيجاد. وهنالك نصوص روائية لا تفوتنا حتى تأنس أذهاننا إن شاء الله بذكرها إن شاء الله تعالى. سئل الإمام الرضا عليه السلام: أكان ربك يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء؟ هذا واضح السؤال، وهو السؤال لم يكن حادثا ولم يكن وليد عصره الآن، وإنما هو في عهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام الرضا عليه السلام سأله أحد الأشخاص وقال: أكان ربك يعلم بالأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها، يعني بعدما خلقها علم بها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق وما كون، يعني حينما خلقه الآن وحينما كونه وحينما أوجده علم به، لم يكن يعلم بذلك. هذا السائل يسأل مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. انظر ماذا يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: فوقع الإمام سلام الله عليه بخطه الشريف، قال بخطه الشريف: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، يعني الله عالم بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء، يعني لم يزد علمه ولا ينقص إن كان علمه قبل الأشياء أو حين وقوع الأشياء أو بعد وقوع الأشياء، فهو علمه واحد، كان يعلم بالأشياء كما كان يعلم في حين وقوعها وبعد وقوعها، هكذا الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 107. وقال الإمام الباقر عليه السلام: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه، نفس الشيء، يعني لا فرق بين علمه بعد الأشياء وعلمه وين قبل الأشياء وحين الأشياء. الكافي الجزء الثاني صفحة 107. وهذه الروايات لا شك ولا ريب أنها غيظ من فيض ما ذكره أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أراد فليطلع على وسائل الشيعة أو عفوا الكافي وبحار الأنوار والرسائل والمقالات للشيخ المفيد كذلك، ففيها أنواع وإشكال من الروايات الدالة على علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها وحين إيجادها وبعد إيجادها، وهذا دليل واضح على أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء كلها ولا يغفل عنه مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض ولا في الكون مطلقا. يأتي السؤال الثاني، وهو: هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء جزئيها وكليها، أم يعلم فقط بالكليات دون الجزئيات، أو يعلم بالجزئيات دون الكليات؟ أما أنه يعلم بالكليات فبديهي، فإن الله عالم بكل شيء، لكنه هل يعلم بالجزئيات؟ هذه ليس من البديهيات، ولذلك اختلفت الألسن واختلفت الآراء وتشعبت العقول، وقال ما قاله الفلاسفة والحكماء، وقال ما قاله العرفاء، وقال ما قاله المتكلمون والمحققون. لكن نأخذ هكذا يكون صياغة السؤال أحبتي، وهو: هل يتعلق علم الله تعالى بالكليات والجزئيات؟ جوابه: أن الأدلة المتقدمة يكون علمه بالكليات مسلم وبديهي ولا نقاش فيه عند المسلمين، لم يخالف بذلك أحد إطلاقا بأن الله يعلم بالكليات، لكن الكلام والاختلاف في علم الله تعالى بالجزئيات، وبهذا رأيان وهنالك لسانان، اللسان الأول والرأي الأول رأي النافين وهو رأي بعض الفلاسفة، والرأي الثاني وهو رأي المثبتين بأن الله يعلم بكل شيء كليا كان أو جزئيا، كما يعلم بالأشياء قبل إيجادها وحين إيجادها وبعد إيجادها، وهو بكل شيء عليم، والشيء جزئي كان أو كلي. الرأي الأول وهو رأي النافين والذي تبناه بعض الفلاسفة، قالوا أن الله تبارك وتعالى يعلم بالكليات دون الجزئيات. وما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك ما هو؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة يحتاج إلى دليل. قالوا بلى عندنا دليل، وهو أن الله تبارك وتعالى لو يعلم بالجزئيات، ونحن نعلم علم اليقين أن الجزئيات في تغير دائم، هذا الكتاب في المكان الفلاني، إن كان علم الله تبارك وتعالى متعلق بجزئية هذا الكتاب ثم غيرت مكانه لتغير علم الله، هكذا ادعوا، فالجزئيات في تغير دائم وتخلف مستمر كذلك، وأنها لا تستقر على حالة واحدة بل هي في تغير متعدد متكثر، فهي دائمة التغير والتبدل. فلو تعلق العلم بالمتغير المتبدل لكان لزاما تغير علمه وتبدله، التغير المعلوم يستدعي تغير العلم، وهذا بديهي. ويترتب على ذلك لو قلنا أن الله يعلم بالجزئيات وعلمه بالجزئيات هو علمه بالمتغيرات، وتعلق علمه بالمتغيرات هو دليل على تغير علمه، وعلمه عين ذاته، فإذا تغيرت الذات الإلهية وهذا كل، لأنه عينية الصفات، الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته، ولو تغير العلم لتغيرت ذاته، والذات سبحانه وتعالى ذاته لا تتغير. فعلينا أن نقول أن الله لا يعلم بالجزئيات، فها هم ينزهون الله تبارك وتعالى عن التغير وينسبون إليه الجهل، وينسبون إليه الجهل. فهل من حكيم ملك هذا العقل وهذا اللسان؟ هذا قولهم، أنه التعلق بالجزئيات يستدعي التغير بالذات. الرد عليهم إنما ادعوه من تغير العلم بتغير الفعل الجزئي غير صحيح. لماذا؟ حيث أن العلم فيه إضافة تعلق، العلم فيه إضافة تعلق، هكذا نفهم، والمتغير ليس هو العلم بل هو الإضافة من العلم للعلم الثابت، وتغير الإضافة تغير اعتباري لا حقيقي، تغير اعتباري، والتغير الاعتباري لا إشكال فيه، أما التغير الحقيقي فيه إشكال، وبما أنه لا تغير في الحقيقة بل التغير في الاعتبار فلا إشكال في ذلك، لأنه المتغير هي إضافة التعلق لا نفس التعلق. أضرب لكم مثال في ذلك، ترى أن زيداً علم بكتابة خالد الجزئية، خالد كان يكتب حين الكتابة، في حين الكتابة، والكتابة جزئية متعلقة بمن؟ لعلم زيد. فلو انقطعت كتابة خالد الجزئية تنقطع بذلك إضافة علم زيد، لا علم زيد وليس علم زيد، فإن علم زيد ثابت متعلق بالكتابة وعدم الكتابة، إن كان يكتب أو لم يكتب فهو عالم بالكتابة وعدم الكتابة، فالعلم ثابت بذلك، لكن التعلق وهي الإضافة هي المتغيرة، ولا إشكال في ذلك. والرد عليكم واضح، وإثبات رأيكم واضح البطلان، بأن التعلق ليس تعلق، ليس التغير في التعلق العلمي بل في الأضافة التي تتعلق أو يتعلق فيها العلم. أما رأي المثبتين ما هو دليلكم كذلك، نقول أنه ما هو الدليل على أن الله عالم بالجزئيات؟ يقولون المثبتون بأن الله عالم بكل شيء كليا كان أم جزئيا، ما الدليل على ذلك؟ قالوا دليلنا عقلي ونقلي. ما هو الدليل العقلي؟ قالوا دليلنا العقلي بأن الواجب تعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وكل نقص مطرود عن ساحته القدسية المقدسة، وعدم علمه بالجزئيات تنزلا دليل معلن على اتصافه بالجهل، والجهل عين النقص، فلا يكون الكامل كامل لأنه يطرأ عليه النقص. وهذا خلاف الحق تعالى حيث لا يتصف بالنقص إطلاقا، فهو الكمال المطلق ومطلق الكمال، لأنه من لم يتصف بمطلق الكمال يتصف بضده، إما مطلق الفقر والنقص أو بعض النقص أو بعض الفقر. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى ليس تام الكمال، ونحن نعلم أن واجب الوجود مطلق الكمال كما تقدم، فمطلق الكمال يطرد ضده وهو مطلق الناقص، وبما أن الجهل نقص فإذن هو مطرود عن ساحته القدسية. أما دليل العلامة قدس سره في كتابه الباب الحادي عشر، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. جميع المعلومات متعلقة بعلم الله تبارك وتعالى، فهو يعلم بكل شيء. ثم قال ولأنه حي فيصبح أن يعلم بكل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. واضح إن شاء الله. فثبت في المقام أن الله تبارك وتعالى علم بكل شيء جزئيا كان أم كليا، أم كان قبل الإيجاد وقبل الوقوع، أم كان حين الإيجاد وحين الوقوع، أم كان بعد الإيجاد وبعد الوقوع، هكذا نفهم من لسان الحكماء. هذا الجواب على السؤال السادس. ثم أثبت صدر المتألهين في أسفاره أن جميع ما في الكون بجميع أجزائه يسبح لله ويحمده ويثني عليه تعالى عن شعور وإدراك. كل شيء يسبح، كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى عن إدراك وعن شعور. ثم قال القائل، وهذا لعله إشكال في كلام العلامة، لا يصح ذلك يا هو أنك قلت ولأنه حي فيسمح أن يعلم بكل معلوم. قال لا يصح ذلك حيث أننا نعلم أن النباتات حية وهي غير دراكة، هذا إشكال على كلام المصنف. وإن أتقن الممكنات، وإن أتقن الممكنات علما هو الإنسان وهو لا يعلم بكل شيء، فمن أين لكم هذا الإدعاء بأنه حي يصبح فيصبح أن يعلم بكل معلوم؟ من أين لكم هذا الإدعاء؟ ولسان حال العلامة والدفاع عن العلامة نقول النبات حي غير دراك، هذا قولك وليس قول القائل وليس قول الجميع، حيث أن النبات يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، والذي يسبح بحمد الله تبارك وتعالى فهو شبيه، فهو دراك، فهو ذا شعور وهو حي. فالنبات قد ثبت في التجربة، هذا الوجه قد ثبت في التجربة أن النبات ذو أحاسيس دراكة. وبعض النبات كالنخلة تموت بموت زارعها، هكذا أثبتت التجربة، تموت بموت زارعها. فلو لم تكن هنالك أحاسيس وإدراك لهذه النباتة فكيف تموت بموت صاحبها وزارعها؟ لا يمكن القبول بأن النباتات غير دراكة. والقرآن تبارك وتعالى أثبت التسبيح لكل حي لكل شيء، والتسبيح لا يكون إلا عن إدراك وعن شعور، فهذا قولك مردود. وقلنا أن صدر المتألهين في أسواره قال أن جميع ما في الكون بجميع أجزائه يسبح لله ويحمده ويثني عليه تعالى عن شعور وعن إدراك، فكل شيء يسبح لله مدرك أصلا مدرك، فلا يغفل عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ واضح. فالله تبارك وتعالى يعلم بكل شيء، وقلنا أن الله يعلم بكل شيء أدلة فيه عقلية وأدلة فيه نقلية. وصلنا إلى الجواب على السؤال السابع، وهو أن الله هل يتعلق علمه بالمعدوم؟ هذا سؤال قديم ليس وليد عصره، ولكن نقول أن الله يعلم بكل شيء إمكاني، لكن هل يعلم بالمعدومات؟ بحيث أنه يعلم بالمعدوم إذا كان كيف كان يكون، هكذا يكون السؤال. والسؤال يطرح في ساحة الباحثين والمفكرين بألسنة المحققين وبألسنة المفكرين، يقولون وهو على فرضية أن المعدوم يعاد، أو أن المعدوم معدوم، فكيف يتعلق بالمعدوم علم الله تبارك وتعالى؟ فهل يعلم بالمعدوم لو عاد وكان كيف كان يكون؟ هكذا السؤال يكون. وكيف يتعلق به العلم وهو اللاشيئية المعدومة؟ العلم شيء، وكيف يتعلق الشيء باللاشيئية المعدومة وهو المعدوم؟ والجواب على ذلك، لو تنزلنا جدلا وقلنا أن الله لا يعلم بالمعدوم لو رجع لم يكن ذلك نقصا، لأن النقص يكون إذا الشيء معلوم ولم يتعلق علم الله تبارك وتعالى به. هكذا لو تنزلنا جدلا وقلنا أن الله لا يعلم بالمعدوم، فهل كان هذا نقص؟ لا، لأن العلم الإلهي واضح، العلم الإلهي تعلقه بالممكنات، وإذا لم يعلم بالممكن يكون ذلك شنو؟ نقص. وبما أن الممكنات تحت إطار العلم الإلهي وكل شيء معلوم له سبحانه، فالمعدوم لا شيئية، فإذا لا نقص بقولنا لا يعلم بالشيء المعدوم. لكن مع ذلك فقد أظهر أهل البيت سلام الله عليهم لسان الإجابة على هذا السؤال، وحسب قاعدة فرض المحال ليس بمحال، ففي رواية الجرجاني فتح بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام الرضا ماذا يقول؟ قال قلت له يعلم القديم الشيء الذي لم يكن، إن لو كان كيف كان يكون، يعني يعلم بالمعدوم ويعلم باللاشيئية المعدومة. قال الإمام الرضا عليه السلام ويحك إن مسألتك لصعبة، صعبة علي من؟ على عقلك يا جرجاني، على عقول الذين يسمعونها، وليس على عقل المطلق وهو عقل الإمام الرضا عليه السلام، وليس على أهل بيت النبوة، فإنهم ترجمان كتاب الله، وإنهم محال معرفة الله، وإنهم عيبة علم الله، وإنهم خزائن معرفة الله وأسرار علمه، فإن مسألتك لصعبة عليكم وليس علينا. أما سمعت الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ لو كان فيهما، يعني شنو؟ لم يكن فيهما آلهة متعددة متكثرة، فلو كان شنو مع الله إله آخر، والإله الآخر شبيه معدوم، تعلق علم الله تبارك وتعالى بهذا الإله المعدوم اللا شيء، تعلق. إذا كان كيف كان؟ كان الكون فساد محض يفسد نظام الكون. فقال الإمام عليه السلام: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله تعالى: ولعلى بعضهم على بعض، كذلك مع أنه محال. وقال يحكي قول أهل النار: ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أنهم لا يردون حتى يعملون صالحا، لكن لو ردوا شنو لما لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الشيء الذي لم يكن إن لو كان كيف كان يكون. فأجابه الإمام الرضا عليه السلام مع فرضية هذا السؤال، مع أنه محال، لكن فرض المحال ليس بمحال. هذه الرواية جاءت بلسان المجلسي وبقلم المجلسي في بحاره، الجزء الرابع صفحة 82 وصفحة 83، الحديث 10. الجواب الثامن، وهو: هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء علما حضوريا أم يعلم بالأشياء علما حصوليا؟ واضح إن شاء الله. هذا السؤال الثامن والأخير في مبحث العلم الإلهي. علينا أولا تعريف العلم الحضوري حتى يستبان للقارئ ويستبان للسامع ويستبان لطلبتنا الأعزاء ما هو العلم الحضوري وما هو العلم الحصولي، ثم نبرهم بأيهما يعلم الله تبارك وتعالى. العلم الحضوري كما عرفها أو عرفه أهل الذوق هو حضور ذات المعلوم لدى العالم كعلمنا بأنفسنا. أنت تعلم بنفسك الآن علما حضوريا ليس حصوليا، يعني ما أجا واحد قال لك أنت موجود، لا، أنت نظرت إلى نفسك فعلم حضوري تغفل عن كل الأشياء إلا ذاتك إلا نفسك إلا وجودك. العلم الحضوري وهو حضور ذات المعلوم لدى العالم. أما العلم الحصولي وهو حضور صورة ذات المعلوم لدى العالم في ذهنه، يعني الصورة وليس الذات. فالفرق بين الحضوري وبين الحصولي أن الحضوري هو نفسه وذات الشيء ووجود ذات الشيء، والحصولي هو صورة ذلك الشيء. والفرق بينهما نذكر ما ذكره صدر المتألهين أعلى الله مقامه، والعلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه، وغيرهم من الفلاسفة والحكماء والعارفين. إن العلم الحضوري يعلم به العالم من غير واسطة، يفرقون، أي علم بالمباشرة، يعني يعلمون بالأشياء مباشرة. يعني أنا والعياذ بالله علمي أعلم بذاتي، أنا عالم ذاتي معلومة، هل يكون هنالك واسطة بيني وبين ذاتي؟ لا، بل هو علم مباشر. بخلاف العلم الحصولي فإن العالم يعلم به بواسطة وهي الصورة الذهنية. ويوجد فارق آخر ذكره العلامة في نهاية الحكمة، هو أن انقسام العلم إلى قسمين: حضوري وحصولي. قسمة حاصرة أي محصورة، إما حضوري وإما حصولي، حيث أن حضور المعلوم لدى العالم إما بماهيته أو بوجوده، يعني إما بصورته أو بذاته. فإن كان بصورته أي كان بماهيته فهو الحصولي، وإن كان بوجوده أي بذاته فهو الحضوري. وهنالك فارق ذكره الشهيد مطهري أعلى الله مقامه في حواشيه على أصول الفلسفة، قال: هو أن العلم الحضوري لا توجد له قوة معينة وآلة خاصة، بل أن العلم العالم بذاته وواقعيته يحصل على واقعية المعلوم. إما في العلم الحصولي فهنالك قوة خاصة من قوى النفس المختلفة، والتي يكون عملها التقاط الصور وصناعة الصور، يعني صناعتها. هكذا العلم الحصولي التقاط الصور، أما العلم الحضوري هو العلم بذات الشيء، ليس بماهية الشيء، بوجود الشيء هكذا. وذكر بعض الباحثين فرقا آخر، وهو أن العلم الحضوري وجوده العيني الخارجي عين وجوده العلمي، يعني لا فرق بين الوجود الخارجي ووجوده العلمي، علمت بذاتي فكذلك ذاتي في الوجود الخارجي عينها في علمي، لا فرق في ذلك. ولكن العلم الحصولي وجوده العلمي، وجوده العيني الخارجي غير وجوده العلمي، لأن في الذهن صورة وفي الخارج ذات. أما العلم الإلهي، الآن نأتي بعد هذا الاستعراض التام بالفارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، ما هو؟ هل أن الله يعلم بالعلم الحضوري أم يعلم بالعلم الحصولي؟ العلم الإلهي هو علم حضوري. يكفينا في الفوارق أننا ندعي بأن الله تبارك وتعالى علمه علم حضوري وليس حصولي، ويكفينا في مقام الدليل أن نقتطف ثمرة برهانية من شجرة الفوارق المتقدمة، حيث أن الحصول علم مختص به الممكن، أما الحضور فهو علم مشترك بين الواجب وبين الممكنات المفاض عليها هذا العلم. والفرق بين العلم الحضوري والواجب والعلم الحضوري للممكن هو أن الواجب تعالى علمه استقلالي، وأن الممكن علمه تبعي مفاض عليه. فعلم الله تعالى حضوري لأن الحصول لا يخلو من أحد أمور: أولا الاحتياج، حيث لا يتم الحصول إلا باحتياج واسطة الذهن، بخلاف من؟ بخلاف الحضوري، بدون واسطة يعلم بشيء بدون واسطة، حضور نفس المعلوم عند العالم، بخلاف الحصولي وهو حصول صورة الشيء، يعني واسطة بينك وبين ذات الشيء. الثاني الماهية، حيث صاحب العلم الحصولي يعلم بشيء بماهيته لا بوجوده، والواجب تعالى لا ماهية له ولا تطرأ عليه الماهية، فحينما يعلم بذاته يعلم بذاته علما حضوريا، وعلمه علم حضوري حيث أن ذاته ليس لها ماهية، وكذلك علمه بالأشياء تابعة لذاته ووجوده وليس تابعة إلى الصورة الذهنية، والذهن مرجعه إلى الماهية، والله تبارك وتعالى لا ماهية له، كما ثبت ذلك في الفلسفة أن الله تبارك وتعالى لا ماهية له، حيث أن الماهية التي منفية عن ذات الله تبارك وتعالى هي الماهية بالمعنى الأخص، حيث أنها حد الشيء والله لا حد له، وهي التي تحيط بالشيء، فلا يحاط الله تبارك وتعالى لكن بالماهية بالمعنى الأعم، وهي ماهيته نيته أي وجوده وذاته، وهذا موكل إلى الفلسفة. الثالث إثبات إحدى قوى النفس، وهي من خصائص الممكن المحتاج، والواجب لا نفس له ولا قوة مزاجية، حيث أن المزاج من توابع النفس، والنفس ممكنة والنفس مركبة، وأن الله لا نفس له مزاجية بل له نفس ذاته ووجوده، والله تبارك وتعالى لا تركيب في ذاته ولا تركيب في نفسه. الرابع الاختلاف بين العلم الخارجي والعلم الذهني، والاختلاف من خصائص عالم الإمكان، والواجب الثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا خلاف بين ذاته وصفاته، وبهذا ينتفي عنه سبحانه وتعالى العلم الحصولي، وهو حصول الشيء لدى العالم، حصول صورة الشيء، ويثبت بذلك العلم الحضوري له سبحانه، فهو يعلم بالأشياء ما كان وما يكون وما هو كائن، يعلم بذاته علم حضوري لا حصولي. ونستطيع أن نبرهن بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه على إثبات علم الله تعالى الحضوري، حيث أنه اختص وامتاز بعض الممكنات بالعلم الحضوري بالأشياء، وهذا واضح. ومودع هذا العلم هو الله تعالى، فالله مالكه غير فاقد له، حيث أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، وهذا الإيداع من الله تبارك وتعالى، وهذه الإفاضة من الله واجب الوجود، وهو مفيض كل شيء. فمفيض هذه الطاقة العلمية الحضورية لدى الإنسان فهو مالك لها، فعلم الله تبارك وتعالى علم حضوري، وهذا دليل على أن الله كامل مطلق ومطلق الكمال، والعلم الحصولي مطرود عن ساحته الكمالية القدسية. الصفة الثالثة أنه تعالى حي، قال المصنف إلى آخره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.